طيب، هل من الممكن أن تكون زجاجة الماء البلاستيكية التي نعيد تعبئتها كل صباح والتوتر المستمر أثناء ركوب حافلة مزدحمة هما السببان الحقيقيان وراء عدم قدرتنا على هضم وجبة العشاء بشكل سليم؟
سؤال ممتاز. يعني عادة ما نتعامل مع صحتنا وكأنها مجرد مجموعة من الأعراض المنفصلة.
صحيح، نشعر بالألم فنأخذ حبة دواء ونعتقد ببساطة أن المشكلة قد حلت، لكن عندما نبدأ في تفكيك أحدث التقارير الطبية ندرك أن الأمر يعني أبعد ما يكون عن هذه البساطة. نحن أمام شبكة معقدة جدا.
معقدة للغاية. نعم، قرار يبدو بسيطا كتوقيت شرب الماء أو ابتلاء الدواء يؤثر على منظومة كاملة في أجسادنا.
100%. واليوم من خلال هذا النقاش المعمق في المصادر والتقارير التي جمعناها وتحديداً من الإصدار الأخير لنشرة 7 أيام صحتنا، العدد 66 الصادر في 21 من أبريل 2026، لن نكتفي بسرد الأخبار.
مية هو أننا غالباً ما نفصل بين القرارات الصحية الكبرى التي تتخذها الدول وبين التفاصيل المجهرية التي تحدث داخل أمعائنا.
هناك خيط رفيع يربط بين الاثنين.
بالضبط، هناك خيط يربطهما. نحن بحاجة إلى فهم الميكانيكا الحيوية لأجسادنا وكيف تتفاعل مع البيئة المحيطة بنا. بدون هذا الفهم نصبح مجرد متلقين للمعلومات، وغالباً يعني ما نقع ضحية للحلول السهلة أو الخرافات.
حسناً، دعونا نفكك هذا الموضوع ونبدأ من الأساس، من اللحظة التي يبدأ فيها بناء هذا الجهاز المعقد، يعني الطفولة. هناك اهتمام لافت في التقارير بالأسبوع العالمي للتلقيح الممتد من 20 إلى 24 من أبريل.
صحيح، والمشاركة المغربية كانت بارزة جداً هذه السنة.
نعم، لفت انتباهي الشعار المستخدم أطفالنا كنبغيهم، بالتلقيح نحميهم. البرنامج الوطني يوفر حماية مجانية ضد 12 مرضاً. يعني هذا جهد لوجستي مألوف ومهم، لكن ما استوقفني حقاً لم يكن الحديث عن اللقاحات بحد ذاتها.
إذن ماذا كان؟
التحذير الصارم والواضح من وزارة الصحة تجاه المعلومات المغلوطة. يعني الوزارة تتعامل مع الشائعة وكأنها تهديد بيولوجي مباشر.
وهذا يعكس تحولاً جذرياً في فهم الصحة العامة بصراحة. لسنوات طويلة كان التحدي الأكبر هو توفير اللقاح نفسه وإيصاله للناس.
توفير الحقنة للمريض.
بالضبط، اليوم اللقاح متوفر، لكن التحدي أصبح فيما نسميه المناعة المعرفية. فكرة مناعة القطيع تعتمد على الرياضيات، يعني نحتاج إلى نسبة مئوية معينة من المجتمع لتكون محصنة لمنع الفيروس من الانتشار.
أرقام بحتة.
نعم، وعندما تنتشر شائعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول خطر مزعوم للقاح ما، وتنخفض نسبة التلقيح ولو ببضع نقاط مئوية،
ينهار هذا الجدار الرياضي.
صحيح، ينهار الجدار. الفيروس لا يهتم بما نعتقده، هو يبحث فقط عن ثغرة. لذلك المعلومة المغلوطة هنا ليست مجرد رأي خاطئ يمكن تجاهله، بل هي ثغرة حقيقية في جدار الحماية البيولوجي للمجتمع بأكمله.
يا إلهي، هذا يفسر حقا لماذا تأخذ الدراسات الحديثة وقتا طويلا وجهدا كبيرا لنفي خرافة واحدة. لدينا مثال حي في المصادر التي بين أيدينا.
تقصد الدراسة الدنماركية؟
نعم، الدراسة الدنماركية التي نفت بشكل قاطع أي صلة بين تناول الحوامل لدواء الباراسيتامول، يعني الأسيتامينوفين، وزيادة احتمالية الإصابة باضطرابات طيف التوحد لدى الأطفال. لحظة، دعنا نوضح هذا. الباراسيتامول هو المسكن الأكثر شيوعاً في العالم، خاصة في كندا والولايات المتحدة.
100%، هو الخيار الأول لتسكين الألم.
من الطبيعي أن تشعر أي امرأة حامل بالرعب من تناول أي دواء خوفاً على تطور دماغ الجنين. إذن كيف تمكنت هذه الدراسة من حسم هذا الجدل؟ يعني من الصعب جداً إثبات أن شيئاً ما لا يسبب شيئاً آخر.
بصراحة، هذا سؤال محوري في منهجية البحث العلمي. لتفنيد شائعة بهذا الحجم لا يمكن الاعتماد على استبيان بسيط أو عينة صغيرة. ما فعلته الدراسة الدنماركية هو أنها تتبعت عشرات الآلاف من حالات الحمل على مدى سنوات طويلة جداً.
عشرات الآلاف؟ هذا رقم ضخم.
أخم وبروري. قاموا بمقارنة دقيقة جداً بين النساء اللواتي اضطررن لتناول الباراسيتامول لأسباب طبية كالحمى وبين من لم يتناولن على الإطلاق.
وماذا كانت النتيجة؟
النتيجة كانت أن القاعدة الإحصائية لاحتمالية الإصابة بالتوحد لم تتغير قيد أنملة بين المجموعتين. والأهم من ذلك، يعني يجب أن نفهم الخطر البديل الذي نتحدث عنه هنا.
تقصد خطر عدم تناول الدواء؟
بالضبط. الحمى الشديدة أثناء الحمل إذا تركت دون علاج بسبب الخوف من الدواء تشكل خطراً حقيقياً وموثقاً على التطور العصبي للجنين. الشائعة هنا كانت تدفع النساء لتحمل خطر حقيقي مؤكد
فقط لتجنب خطر وهمي تماماً. هذا مذهل، يعني يمكننا القول إن الفيروس الأخطر الذي يواجه مناعة الأجيال القادمة اليوم ليس الأمراض العضوية، بل المعلومات الطبية المغلوطة.
هذا استنتاج دقيق جداً.
طيب، إذا كنا نتحدث عن الرعاية الصحية كأداة لحماية الفئات الأكثر هشاشة، فهذا يأخذنا إلى فئات أخرى لا نتحدث عنها كثيراً في سياق الصحة العامة. يعني لنتأمل مبادرة مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء.
مبادرة القافلة الطبية، نعم.
صحيح، أطلقوا قافية طبية متخصصة داخل السجن المحلي ببركان لفائدة 700 نزيل. للوهلة الأولى قد يبدو هذا مجرد إجراء طبي روتيني، لكن التدقيق في الفكرة يطرح تساؤلاً، هل نحن هنا نعالج الجسد فقط؟ أم أننا نستخدم الصحة كأداة لإعادة هندسة السلوك والإدماج؟
شوف، التدخل الطبي داخل أسوار السجن يتجاوز بكثير فكرة مجرد كتابة وصفة طبية. لنتخيل العيش في مساحة مغلقة ومقيدة مع ألم مزمن في الأسنان أو التهاب غير معالج.
ألم مستمر دون أي قدرة على تغييره.
الألم الجسدي المستمر في بيئة لا تملك فيها السيطرة على محيطك يؤدي إلى تدهور نفسي حاد جداً. هذا يزيد من معدلات العدوانية والشعور العميق بالتهميش. عندما تدخل فرق طبية متخصصة لتوفير الرعاية، فهذا يرسل رسالة غير لفظية قوية للنزيل.
رسالة بأنه لا يزال إنساناً؟
بالضبط، رسالة بأنه لا يزال كائناً بشرياً يستحق العناية. معالجة الجسد هنا هي الخطوة الأولى والضرورية لترميم الحالة النفسية. بدونها تصبح أي برامج لإعادة التأهيل أو الإدماج المجتمعي مجرد كلام نظري وحبر على ورق.
هذا يجعلني أفكر في الرعاية الصحية كأنها جواز سفر. يعني بالنسبة للسجين هي تذكرة عودة للاندماج في المجتمع، وبنفس المنطق اللوجستي نرى الرعاية الصحية تلعب دوراً كجواز سفر في مشهد يبدو مختلفاً تماماً.
تقصد موسم الحج؟
نعم، المصادر تشير إلى إطلاقة بعثة صحية مغربية لموسم الحج لعام 1447 هجرية برئاسة وزير الصحة أمين التهراوي، والتي تضم 44 إطاراً صحياً من أطباء وممرضين وفرقاً متنقلة.
هذه مقارنة ذكية جداً. إذا ربطنا هذا بالصورة الكبرى، نرى كيف أن التوجه الحديث يضع الخدمة الطبية في صلب أنسنة وتنظيم المؤسسات.
الرعاية هنا هي تذكرة عبور لأداء مناسك روحانية تتطلب مجهوداً بدنياً هائلاً وسط ملايين البشر.
بيئة مثالية للمشاكل الصحية. صحيح، لذلك البعثات الطبية المرافقة لا تذهب فقط لعلاج الحالات الطارئة، بل تلعب دوراً وقائياً حاسماً. الطب الاستباقي هنا هو ما يمنع مشكلة صحية فردية من التحول إلى أزمة صحية عامة تعيق هذه الرحلة. الجسد هو الوعاء،
وإذا لم يكن هذا الوعاء قادراً فلن تكتمل الرحلة.
100%.
طيب، دعنا نهبط قليلاً من هذا المستوى الكلي، يعني حيث تتخذ قرارات تهم الملايين، إلى المستوى الفردي البحت، إلى مائدة الطعام وما نأكله كل يوم. هنا يصبح الأمر مثيراً للاهتمام حقاً، لأننا نجد أن الآليات الخفية تعمل بطرق لا نتوقعها. خذ العدس مثلاً.
العدس موضوع مفضل للكثيرين.
هو بروتين نباتي ممتاز، مليء بالحديد والألياف، وممتاز جداً لضبط سكر الدم، لكن التقارير تشير إلى أن تناوله ليلاً يسبب مشاكل حقيقية. يعني لماذا يتحول طعام مفيد جداً إلى كابوس مزعج بمجرد تغيير توقيت تناوله ببضع ساعات فقط؟
لفهم هذا اللغز يجب أن ننظر إلى الميكانيكا الحيوية لعملية الهضم. العدس غني بنوع من السكريات المعقدة والألياف التي لا تستطيع معدتنا هضمها بالكامل.
إذن أين تذهب؟
هذه المواد تنتقل كما هي إلى الأمعاء الغليظة، وهناك توجد مليارات البكتيريا النافعة التي تتغذى على هذه الألياف في عمليات تسمى التخمر، وناتج هذا التخمر الطبيعي هو الغازات.
فهمت.
عندما تأكل العدس في منتصف النهار وأنت تتحرك وتمشي، يتعامل الجسم مع هذه العملية بكفاءة عالية، لكن عندما تتناوله ليلاً ثم تستلقي للنوم، تتباطأ حركة الأمعاء بشكل طبيعي، وتتراكم هذه الغازات وتسبب ضغطاً وانتفاخاً يفسد جودة النوم تماماً.
إذن التوقيت هو المشكلة الأساسية وليس العدس نفسه. المصادر ذكرت أيضاً بعض الحلول البسيطة، أليس كذلك؟
نعم، حلول بسيطة جداً، كالنقع المسبق للعدس في الماء، هذا يكسر جزءاً من هذه السكريات قبل الطبخ، وأيضاً المضغ الجيد أو إضافة توابل كالكمون والزنجبيل التي تحفز الأنزيمة الهاضمة، مما يخفف العبء بشكل كبير عن الأمعاء.
التوقيت والسياق مرة أخرى، هذا يقودنا إلى أسطورة غذائية كبرى طالما سمعنا عنها، ما يسمى بالمفارقة الفرنسية أو البارادوكس الفرنسي.
خرافة النبيذ الأحمر.
بالضبط، يعني لطالما سمعنا أن السر وراء انخفاض معدلات أمراض القلب في فرنسا رغم استهلاكهم العالي للزبدة والأجبان والدهون هو شرب النبيذ الأحمر، وكأن كأساً من النبيذ هو ممحاة سحرية تلغي أثر كل تلك الدهون. لكن الخبير جيرار هيلفت في المصادر يفند هذه الخرافة تماماً. هل كنا مخدوعين طوال هذا الوقت؟
بصراحة، البحث عن حل سحري هو ميل بشري طبيعي. يعني من الأسهل بكثير تصديق أن مركباً واحداً في مشروب معين سيحميك بدلاً من القيام بتغيير جذري لنظام حياتك.
حبة سحرية أو مشروب سحري؟
صحيح، حجة النبيذ الأحمر اعتمدت لسنوات على وجود مادة تسمى ريسفيراترول، وهي مادة مضادة للأكسدة، لكن الكمية الموجودة في الكأس ضئيلة جداً جداً لتحدث هذا الفارق الطبي الهائل الذي يتحدثون عنه.
إذن ما هو السر الحقيقي وراء صحة الفرنسيين؟
التفسير الحقيقي للمفارقة الفرنسية كما أكد جيرار هيلفت يكمن في نمط الحياة المتكامل، وهذا شيء يصعب تسويقه في كبسولة. الفرنسيون تقليدياً يخوضون وقتاً طويلاً في تناول وجباتهم،
وهذا يعطي الدماغ إشارات بالشبع.
بالضبط، يشعرون بالشبع قبل الإفراط في الأكل. نظامهم يعتمد على توازن دقيق وتنوع في مصادر الغذاء من خضار ونشويات وبروتينات، والأهم من ذلك طبيعة مدنهم وحياتهم تعتمد على المشي والحركة اليومية المستمرة.
هذا يذكرني بمن يقوم بتمرين معدة واحد ويتوقع أن يحصل على عضلات بارزة في اليوم التالي، متجاهلاً أن النظام الغذائي والنوم والتمارين الشاملة هي الأساس. نحن نبحث دائماً عن الطريق المختصر، والمفارقة أن هذه العقلية تمتد حتى لطريقة استخدامنا للأدوية.
كيف ذلك؟
التفاصيل التي قرأتها في المصادر عن دواء الحموضة الشهير جافسكون بصراحة كانت صادمة بالنسبة لي. يعني الكثير منا يتناوله قبل الوجبة ليحمي معدته سلفاً، لكن اتضح أن هذا ينسف آلية عمل الدواء من الأساس. لماذا التوقيت هنا يعتبر مسألة فيزيائية بحتة؟
هذا يحصل لأننا لا نفهم كيف يعمل الدواء في الواقع، ونتخيل أنه مجرد مادة كيميائية تطفئ الحمض كما يطفئ الماء النار. لكن جيفسكون، وتحديداً المادة الفعالة فيه وهي ألجينات الصوديوم، يعمل بطريقة فيزيائية ميكانيكية مذهلة.
كيف بالضبط؟
عندما يتفاعل هذا الدواء مع حمض المعدة، لا يكتفي بمعادلته كيميائياً، بل يشكل طبقة هلامية أو ما يشبه الطوافة التي تطفو فعلياً فوق محتوى المعدة.
طوافة حقيقية داخل المعدة؟
نعم، طوافة هلامية. هذه الطوافة تسد مدخل المريء وتمنع الحمض من الارتجاع إلى أعلى. الآن تخيل أنك بنيت هذا الحاجز الهلامي الدقيق قبل الأكل، ثم بدأت في مضغ الطعام وابتلاعه ليصب مباشرة فوق هذه الطبقة.
أنا أقوم ميكانيكياً بتكسير الحاجز الذي بنيته للتو؟
بالضبط، التوقيت الصحيح والمثالي هو بعد الانتهاء من الوجبات وقبل النوم ليطفو هذا الحاجز فوق كل ما أكلته ويحفظه في الأسفل.
هذا حرفياً كمن يرتدي معطفاً واقياً من المطر يحكم إغلاقه جيداً ثم يقرر القفز في المسبح للسباحة. نحن ندمر العلاج بسوء الاستخدام.
تشبيه ممتاز، وهذا ما يحدث يومياً.
وإذا كان الهضم السليم يتطلب كل هذه الدقة في التوقيت والهدوء، فإننا يومياً نرتكب جرائم بحق أجسادنا دون أن نشعر. يعني دعنا ناخذ عادة بسيطة جداً، إعادة استخدام قنان الماء البلاستيكية ذات الرمز PET1. المصادر تحذر من هذا بشدة.
نعم، تحذير شديد اللهجة.
نحن لا نتحدث هنا عن مجرد تغير طعم الماء، بل عن تدخل مباشر في نظامنا الهرموني. كيف تتحول زجاجة مياه بريئة إلى مصدر للسموم؟
شوف، البلاستيك من نوع PEFT1 مصمم هندسياً ليتحمل الاستخدام لمرة واحدة فقط. بنيته الجزيئية تبدأ في الانهيار عند تعرضه للحرارة، مثل تركه في السيارة تحت الشمس أو حتى نتيجة الاحتكاك الميكانيكي لغسله المتكرر.
وماذا يحدث عندما ينهار؟
هذا الانهيار يحدث شقوقاً مجهرية لا نراها بالعين المجردة. أولاً، هذه الشقوق تصبح مرتعاً مثالياً لنمو وتكاثر البكتيريا التي تنتقل من اللعاب عند الشرب المباشر منها.
مقزز، ولكن ما هو الأسوأ؟
الأسوأ وهو الأخطر فعلاً أن الزجاجة تبدأ في تسريب مواد كيميائية تتصرف داخل الجسم وكأنها هرمونات حقيقية. هذا ما يعرف علمياً بالمضطربات الهرمونية. هذه المواد ترتبط بمستقبلات الخلايا وتتلاعب بوظائف الغدد الصماء لدينا.
يا إلهي!
هذا يؤثر على كل شيء، بدءاً من عملية الأيض وحرق الدهون وصولاً إلى تقلبات المزاج.
إذن، تخيل معي هذا السيناريو اليومي. نحن نشرب ماءً مليئاً بالبكتيريا والمواد المخلة بالهرمونات من زجاجة مستعملة، ونحن في طريقنا للعمل داخل حافلة نقل عمومي مكتظة. ضوضاء، تأخير، وشعور بانعدام السيطرة.
هذا كابوس للإنسان المعاصر.
نعم، نحن نعرف أن هذا يسبب التوتر، لكن ما لا ندركه هو كيف يترجم الجسم هذا التوتر النفسي إلى، دعنا نقول، شلل جسدي، وتحديداً في الجهاز الهضمي.
هذا يطرح سؤالاً مهماً حول استجابة أجسادنا. الجسم البشري من الناحية التطورية لا يفرق بين التوتر الناتج عن زحام المواصلات وتأخر الحافلة وبين التوتر الناتج عن مطاردة حيوان مفترس لك في الغابة.
الاستجابة هي نفسها؟
الاستجابة البيولوجية هي نفسها تماماً. آلية الكر والفر. الدماغ يفرز هرمون الكورتيزول والأدرينالين بكثافة. هذه الهرمونات تعطي أمراً صارماً بوقف أو إبطاء أي عمليات حيوية غير ضرورية للنجاة الفورية، وعلى رأسها طبعاً عملية الهضم.
يتم إيقاف الهضم للهروب من الخطر.
صحيح، يتم سحب الدم من الأمعاء وتوجيهه إلى العضلات والقلب للركض. الآن، إذا كان هذا يحدث يومياً في المواصلات، فإن الجهاز الهضمي يوضع في حالة إغلاق مستمر. الإنزيمات لا تفرز بشكل صحيح، وحركة الأمعاء تتعطل تماماً.
هذا يربط كل خيوط النقاش ببعضها بصدق. التوتر المزمن يعطل الآلة، وهنا نصل إلى تلك الدراسة المذهلة التي ذكرت في التقارير، والتي شملت 1400 شخص حول وتيرة التبرز.
موضوع يتجنبه الكثيرون، ولكنه أساسي.
غالباً ما نتجنب الحديث عن هذا الموضوع، لكنه المؤشر الأهم لصحتنا. الدراسات حددت النطاق الطبيعي بأنه يتراوح بين مرة إلى مرتين يومياً، أو من 3 إلى 21 مرة أسبوعياً.
هذا هو المعدل الطبيعي.
نعم، وعندما نخرج عن هذا النطاق، فنحن لا نواجه مجرد مشكلة هضمية عابرة، بل هناك إنذار يضيق في أجسادنا.
بالضبط، يمكننا اعتبار حركة الأمعاق بمثابة لوحة القياس أو الداشبورد في السيارة. إذا ظهر ضوء التحذير الأحمر الخاص بالمحرك، فالطبيعي ألا تكتفي بتكسير اللمبة لتتجاهل التحذير وتكمل القيادة.
سيكون ذلك حماقة.
الإمساك المزمن أو الإسراع المعوي الذي يخرج عن هذا النطاق الطبيعي هو تلك اللمبة التحذيرية. الأمر لا يقتصر فقط على القولون. التوازن المعوي المضطرب يفتح الباب أمام الالتهابات المزمنة ويؤثر على امتصاص العناصر الغذائية الضرورية.
وهل يتوقف التأثير عند المعدة؟
لا أبداً، بل يمتد تأثيره عبر العصب المبهم ليصل إلى الدواغ نفسه، مؤثراً على قدراتنا الإدراكية ومزاجنا وحتى خطر الإصابة بالأمراض العصبية. الأمعاء باختصار تفضح نمط حياتنا بأكمله، هي تسجل التوتر في الحافلة والسموم من الزجاجة البلاستيكية وسوء توقيت تناول العدس ليلاً.
يا لها من شبكة معقدة ودقيقة حقاً، يعني بدأنا هذا النقاش المعمق باستكشاف كيف تبني الدول دفاعاتها من خلال اللقاحات لحماية الأجيال القادمة، وكيف أن تفنيد المعلومات المغلوطة هو خط الدفاع الأول.
صحيح، وكيف تمد جسور الرعاية للسجناء والحجاج للحفاظ على كرامتهم وسلامتهم.
نعم، ثم تعمقنا في تفاصيلنا اليومية الفردية لنكتشف أن توقيت تناول حبة الدواء يشكل فارقاً فيزيقياً في عمله، وأن البحث عن حلول سحرية ككأس النبيذ الأحمر هو مجرد هروب من ضرورة تبني نمط حياة متوازن.
وأخيراً، تأثير السموم اليومية كالبلاستيك والتوتر.
بالضبط، رأينا كيف أن السموم البلاستيكية الخفية والتوتر اليومي يضربان إيقاع أجسادنا من الداخل بقسوة. بصراحة، هناك فكرة تلح علي وأريد أن أتركها مفتوحة للتأمل للجميع.
تفضل.
لقد تحدثنا بوضوح عن الآلية التي يحول بها زحام المواصلات والضوضاء التوتر النفسي إلى ارتفاع مفرط في الكورتيزول، وكيف يوقف ذلك عملية الهضم، ما يؤدي بدوره لاختلال التوازن المعوي الذي قد يمتد تأثيره لأمراض عصبية خطيرة.
تسلسل منطقي ومرعب في نفس الوقت.
مام، إذا تتبعنا هذا التسلسل، ألا يحق لنا التساؤل، هل التخطيط العمراني وجودة النقل العام وهندسة المدن الحديثة هي في الواقع أهم فروع الطب الوقائي في عصرنا الحالي؟ ربما صحتنا الجسدية والنفسية لا تصنع فقط داخل أروقة المستشفيات أو مختبرات الأدوية، بل يتم تحديدها مسبقاً هناك في خرائط الشوارع التي نجبر على التنقل فيها كل يوم.
نظرة عميقة جداً وتستحق التفكير فعلاً.
نرجو أن تكون هذه الرحلة في أعماق آلياتنا الحيوية قد أضاءت بعض الزوايا المعتمة ومنحت الجميع أدوات جديدة لقراءة الروتين اليومي بوعي أكبر. إلى لقاء قادم وغوص جديد في تفاصيل تصنع الفارق.